محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم القيامة. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. ما زال الكلام في سنن التكفين، وبالتحديد في استحباب وضع الجريدتين مع الميت، وذكرنا أنه في هذه المسألة مجموعة من المباحث كان آخرها في موضع الجريدة، أين توضع هاتان الجريدتين. فقلنا هناك في المسألة مجموعة أقوال، المشهور أن توضع إحداهما على الترقوة بين الخميص والأزار، والثانية توضع الترقوة الثانية على الجيب ملاصقة للجيب. وفي مقابل هذا أقوال أخرى، تحت الأبط بين الرجلين. الآن مسألة أخرى أيضا تتعلق بالجريدتين، وهي فيما إذا كان الحال حالة تقية، في حالة تقية، فأين توضع هاتان الجريدتان؟ هل يبقى هذا التدقيق بوضعها بوضع إحداهما عند الترقوة والأخرى عند الترقوة الأخرى بهذا التفصيل الذي ذهب إليه المشهور؟ السيد يقول لا، إذا كان الحال حال تقية فيجوز أن توضع في القابر مطلقا، يعني واحدة عند رأسه، واحدة عند قدمه، واحدة على جنبه الأيمن والأخرى على جانبه الأيسر خارج الكفن. يعني إذا كان الحال حال تقية ماكو مشكلة في ذلك. سيذكر لنا الروايات المؤيدة لهذا، قال ثم لو كان الحال حالة تقية وضعها حيث يمكن، أينما يمكنه أن يضعها يضع للمستفيضة، أخبار مستفيضة كالمرفوع، ربما السائل يسأل الإمام يقول له ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه، يعني على التفصيل الذي علمتمونا إياه ما أقدر أضع، هناك يوجد من في المكان من أخافه، فقال أدخله حيث أمكن، يعني الجريدة ضعها أينما تتمكن. ونحوه في غيره مثل الخبر هذا، لكن فيه زيادة، وإن وضعت في القبر فقد وإن وضعت في القبر فقد أجزأ، حتى لو بالقبر ما في مشكلة. وعليه يحمل الموثق أيضا، يحمل على الكون الحال حال تقية، عن الجريدة توضع في القبر، قال لا بأس به. فإذا بعض الأخبار اللي يسأل بها الإمام أنه نستطيع أن نضع الجريدة في القبر مو تحت أبط الميت أو على ترقوته أو بين القميص والأزار أو ملاصقة لجلده، يقول عندنا روايات هذه إما أن نحملها على التقية بأن توضع في القبر، أو لا نحملها على أنه على حالة ما لو نسي المجهز أن يضع الجريدة في الكفن، فشي يسوي يضعها في يعني يكتفي بوضعها في القبر. فإذا عندنا حالتين، حال التقية يعني لا أينما أمكن أن يضعها يضعها ولو في القبر، وحال النسيان أيضا يضعها في القبر. فإذا عندنا وجهين مجوزين لوضعها في غير موضعها الذي ذكرناه سابقا. قال أو على عدم الوضع في المحل بنسيان أو غيره، هذا على من معطوف؟ معطوف على ثم لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن، وعليه يحمل، يعني شوف وعليه يحمل الموثق، يعني وعلى حال التقية يحمل كذا، أو على هذا معطوف على العبارة السابقة، يعني أو يحمل على عدم الوضع في المحل بسبب النسيان وغيره. ويؤيده المرسل، مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب صاحبه والعياذ بالله، فدعا الرسول صلى الله عليه وآله بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه. هذا شنو محل الشاهد؟ محل الشاهد أنه هذا مدفون.
نعم.
مدفون وكامل، والنبي صلى الله عليه مر فأحس يعلم صلى الله عليه وآله عنده إمكانية، الله تعالى أعطاه هذه الصفة، فعلم بأن صاحب هذا القبر يعذب.
نعم.
فجاب جريدة وضعها وين بعد؟ مو في القبر، واحدة عنده أو خارج، احتمال خارج القبر يعني لا جانب القبر، في الخارج، واحدة عند رأس الميت وواحدة عند رجليه،
يعني في أي مكان
في أي مكانين. ولا لم تذكر رواية أنه مثلا حفر القبر ووضع، أو كون القبر كان محفورا، لا، ومر بقبر وقبر الظاهر يعني قبر قد وضع عليه التراب. نسيت. فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه. وقيل له في رواية أخرى لما وضعتهما؟ قال إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين. هذا بالنسبة إلى المسنونات. الآن سيشرع في بيان المكروهات في التكفير. أول هذه المكروهات هو أن يبل، أن تبل خيوط الكفن بالريق، اللي هو هذا ماء الفم، الريق، أن تبلل هسه لغرض، لغرض خياطته، لغرض ربطه، أن يبل بالريق، هذا ممنوع، مكروه عفوا. ويكره بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق، والريق هو ماء الفم بلا خلاف. هسه شنو دليل عليه؟ يقول ماكو دليل عليه هذا الا انه العمل به ماكو مانع من عنده. قال بلا خلاف كما يفهم من المعتبر ولا بأس به وان خفي مستنده. الدليل عليه المستند روايه ماكو خافيه علينا، مو ما موجوده بين ايدينا، ولا بأس به وان خفي مستنده. الآن إذا يريد يبل الخيوط بغير الماء الريق، بالماء مثلا، يقول ماكو كراهة، ما عندنا كراهة، ولا يكره بغيره للأصل. ما هو الدليل على عدم كراهة بل خيوط الكفن بغير ال بغير ال الريق؟ يقول لا يكره. لماذا؟ أصالة عدم أصالة البراءة، أصالة عدم الكراهة من دون معارض ولو فتوى فقيه واحد. ما عندنا فقيه أفتى بالكراهة حتى نقول شنو؟ نقول هذا الأصل معارض، أصالة البراءة عدم الكراهة. وما عندنا أصلا ولو فقيه واحد أفتى حتى نقول شنو؟ أفتى هذا الفقيه معارض للأصل، فنرجح بينه وبين الأصل أو يضعف الأصل. ما عندنا حتى فتوى فقيه واحد بل صرح به بماذا؟ بعدم كراهته، بعدم كراهة بل خيوط الكفن بغير الريق الشهيد وغيره. هذا بالنسبة إلى المكروه الأول. المكروه الثاني هو عمل بالنسبة لعمل الأكمام، يعني ردان للكفن، يصنع له أكمام. الكم، الأكمام جمع كم، الكم هو هذا يعني أن يخاط ما تلبس به اليدين. الآن الفقهاء شو يقولون؟ يقولون هذا مرة الميت يجون يردون يكفنوا بقميصه، هو عنده قميص كما مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كفن بقميصه، أو كفن فاطمة بنت أسد بقميصه. هسه كفن بقميصه قد بعيدة، ليش؟ لأنه احتمال قميصه اللي أحرم به، قميص الإحرام ما بيكون. لكن بالنسبة لفاطمة بنت أسد سلام الله عليها كفنها بقميصه، لا، قميصه الذي يلبسه صلوات الله عليه. فإذا مرة الميت يكفن بقميصه الذي كان يلبسه، مو قميص الإحرام، لا لا، قميص العادة، هذا هو بأكمام. ومرة لا، يتوفى ويريد يسوي له قميص به أكمام، فيقول إذا كان لبيسا، يعني شنو؟ القميص كان ملبوسا في حياته هو يلبسه ويردون يكفنوا به. فهذا شي يسوون؟ فقط يشيلون الأزرار وماكو مشكلة، لا حرمة ولا كراهة في تكفينه، كما صنع النبي صلى الله عليه وآله مع فاطمة بنت الحسين، كفنها بقميص. وما مذكور بالرواية أنه حتى شال الأزرار، بس بعض الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا، الأزرار لابد أن تزال. أما إذا لا، كفن جديد، كفن جديد الآن ابنيته يسوي له إردانات، يقول لا هذا مكروه، هذا مكروه، واضح. فإذا فرق بين القميص الذي يبتدأ به وبين القميص اللبيس، يعني الذي كان ملبوسا سابقا، إذا كان لبيسا فماكو حتى كراهة. نعم تزال الأزرار في رواية، وبعض الروايات أصلا قضية الأزرار، لكن إزالة الأزرار أحوط. زين، أما إذا كان لا مما يبتدأ بتكفينه به، لا كراهة صناعة أكمام للقميص. قال ويكره أن يعمل لما يبتدأ به من الأكفان أكمام للقميص. شوف، فإذا الكراهة خاصة لما يبتدأ به، ولا بأس بها بمن بعمل أكمام له لو كانت في قميصه الذي يراد تكفينه به، يعني إذا عنده قميص قديم هو كان يلبسه ماكو مشكلة. وعن الأصحاب القطع بهما، هذا التفصيل قطع به الأصحاب، يعني فصلوا بين ما يبتدأ به وبين القميص اللبيس. للمرسل، عندنا خبر مرسل، إذا قطع له، يعني إذا قطع له كفن وهو جديد لم يجعل له كمن، لا تخلوا له أكمام. فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار، فقط الأزرار تقطع. وسأل ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر قميصا لكفنه، طلب من الإمام أنه قال له قميصا تكفن، فبعث به إليه فسأله كيف يصنع، سأل الإمام عن هذا، قال انزع أزراره فقط واخر الأزرار. وفي الخبرين في العلل إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن فاطمة بنت أسد في قميصه، هذا الرواية رواية فاطمة بنت أسد حتى نزع الأزرار ما مذكور بها، إلا أنه الرواية اللي قبلها واللي قبلها اللي نزع الأزرار الجمع بينهما يقتضي شنو؟ أنه الإفتاء بإذن. وليس فيها في الرواية الأخيرة قطع الأزرار، نعم، والجمع بينهما بين الطائفتين، طائفة التي صرحت بنزع الأزرار وهذا الطائفة اللي ما بها نزع، والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب، استحباب نزع الأزرار قطع الأزرار إن اعتبر أسانيدها، وإلا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه. فإذن يجب نزع الأزرار إذا ماكو شنو ما يقتضي الحمل على الاستحباب. وكيف كان فالاحتياط قطعها الأزرار عملا بظاهر الأمر به، الأمر الإمام قال انزع أزرار، وهذا ظاهر بمن؟ ظاهر بالوجوب. الآن المكروه الآخر أن يكفن في الكتان. شوف لسه هذه ظاهر هذه النسخة أنه هذه أن يكفن في الكتان من كلام الشارح، المتن ما بي ما بي هذه العبارة، بعض النسخ بيها بيها أن يكفن بالمتن. وراح تجينا هنا في الصفحة القادمة أن يكفن في السواد، أكو نسخة شبيهة فقط في السواد بالمتن، وأن يكفن من كلام الشارع، وهذه أيضا نسخة أكو بها أن يكفن بالمتن وفي الكتان من الشارع، وأكو نسخة لا أن يكفن في الكتان كلها بالمتن. واضح؟
واضح.
السماد هنا المحقق ما أشار في بعض النسخ المحققين يشيرون إلى أنه أكو بعض النسخ المطبوعة والنسخ الخطية هذه أن يكفن في الكتان هذه موجودة في 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 المتن.
نعم.
زين بعض النسخ لا لا توجد في المتن. وفاقا للأكثر للنهي عنه في الخبر. هذا خليه إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.